باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في سفر الخروج اصحاح 19 كنا درسنا في سفر الخروج اصحاح 19 التسع آيات الأولانيين اللي فيهم بداية ما ربنا هيبتدي يدي الشريعة لموسى عشان يوصلها للناس. حصل امتى الكلام ده؟ يقول لك في الشهر الثالث من خروجهم من ارض مصر. وتفتكروا ان احنا حسبنا وجدنا ان هو في اليوم 50 بالظبط، ان هم خرجوا يوم 14 يبقى في 16 يوم في اول شهر، وشهر كامل يبقى 46. بعدين في اليوم الثالث من الشهر الثالث نزل ربنا على الجبل، فيبقى يوم 50 إشارة للروح القدس اللي نزل بعد 50 يوم من قيامة المسيح. في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء، ارتحلوا من رافديم وجاءوا إلى برية سيناء، فنزلوا في البرية. هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل، يعني قدام الجبل ده، الجبل اللي ربنا تقابل فيه مع موسى وأرسله إلى مصر عشان يطلع الشعب، وقال له هذه تكون لك العلامة إنك لما تطلع الناس هتيجي تعبدني في هذا الجبل. عشان كده أول ما وصلوا موسى ناسب الناس وصعد إلى الله، فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. طبعا يد الله العالية وذراعه الرفيعة والأعجيب اللي عملها الله. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، تبقى أنتم بالذات ناس لكم خصوصية عندي بالرغم أن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. شرحنا يعني إيه مملكة كهنة، أن المملكة مبنية على الكهنوت والحكم هو حكم الله من خلال الكهنوت. ومملكة كهنة معناها جوه الشعب فيه كهنوت اللي هم سبط لاوي، وأمة مقدسة، مقدسة عرفنا أن هي معناها مخصصة وطاهرة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. فنزل موسى من على الجبل بعد ما سمع الكلمتين دول، فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب اللي هم مندوبين الناس يعني، ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب، اللي هي تسمعوا صوتي وتحفظوا عهدي. ونتفق لو انتوا سمعتوا صوتي وحفظتوا عهدي انا هعتبركم ناس خاصة اخص من جميع الشعوب. فالناس لما سمعوا الكلام ده فاجاب جميع الشعب معا وقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعا. عشان خالف فرد موسى كلام الشعب للرب، يعني موسى طلع تاني على الجبل وقال لربنا ان الشعب موافق على العهد اللي انت هتقطعه معنا. فقال الرب لموسى: ها انا اتي اليك في ظلام السحاب. هرجع لك تاني، بس ايه في ظلام السحاب؟ يعني هيبقى الظهور الالهي جوه السحاب، بحيث موسى وحده يشوف والناس تشوف سحاب فقط، لكي يسمع الشعب حينما اتكلم معك. يعني المرتين اللي فيهم اتكلم موسى دلوقتي قدام الناس ما كانوش الناس شايفين لربنا ولا الحوار اللي دائر بين موسى والله. ربنا عايز يسمع الشعب، الحوار اللي داير بينه وبين موسى ويشوفوا الأعجيب عشان يصدقوا ويأمنوا بالله ويأمنوا بموسى. فقال له أنا هجيلك مرة تاني في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد. وأخبر موسى الرب بكلام الشعب، قال له أن الشعب مستعدين يسمعوا ويطيعوا. الكلام ده احنا كده خلصنا لغاية آية 9 ونبتدي من أول آية 10 كلام بتاع النهار. فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدستهم اليوم وغدا علشان يشوفوني لازم يتقدس. الله قدوس ويحب القداس، وبالتالي طبعا ما يحبش النجاسة، عشان كده يحب ان الشعب يكونوا قدسين. واكثر من مرة ربنا يطلب مننا ان احنا نبقى قدسين. الله لا يكتفي ان احنا نبقى شعب مؤمن وكفاية، لازم نبقى شعب قدسين. الايمان بتاعنا يجب ان هو يوصلنا الى مرحلة ان احنا نبقى فينا القداسة من جوه. في اللاويين يقول اني انا الرب الهكم فتتقدسون وتكونون قدسين لاني انا قدوس ولا تنجسوا انفسكم. ومرة تانية يقول اني انا الرب الذي اصعدكم من ارض مصر ليكون لكم الها فتكونون قدسين لاني انا قدوس. مش معقول يبقى الهنا قدوس واحنا نعيش في حاجات غلط، لابد يكون في توافق. ويقول وتكونون لي قدسين لاني قدوس انا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. مادام هو ميزنا واختارنا نكون شعبه يبقى على الاقل نرد الامتياز ده بان احنا نكون قدسين نسلك بطهاره ونقاوة. ومره تاني في سفر اللاويين يقول كلم كل جماعه بني اسرائيل وقل لهم تكونون قدسين لاني قدوس الرب الهكم. وكتير ايات زي كده. ومعلمنا بولس الرسول في أفسس يقول أما الزنا أو كل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقدسين. كلمة لا يسمى يعني حتى ما نجيبش ذكره. ويقول مرة تانية معلمنا بولس كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة. ويقول لستم إذن بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القدسين وأهل بيت الله. ومعلمنا بطرس يقول بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس. الله لا يتنازل عن مستوى أن يكون شعبه قدسين. ما ينفعش الواحد يبقى بين البنين، إما مع ربنا ويبقى قديس وإما يسيب ربنا ويمشي مع العالم يعمل عايز يعمل. زي ما قال في سفر الرؤيا ليتك كنت باردا ليتك كنت حرا لكنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك من فم. البارد هو الإنسان اللي بعيد عن ربنا، والحار هو الإنسان اللي مع ربنا يعيش حياة القداس، والفاتر هو اللي بين بنين لا هو في العالم ولا هو مع ربنا تعرفلوش. اهو بيجي الكنيسة ويسمع وعظة يتأثر بيها لكن حياته مش بتتقدم لقدام، نفس الخطايا نفس السلبيات ونفس العيوب مش بيتقدم. تقولي طيب ما الكلام ده صعب لان احنا بنغلط. ما تخافوش لان القداسة مش معناها واحد ما بيغلطش، لكن القداسة معناها واحد أول ما يغلط يقوم، ما يقعدش كتير في الخطيه. قداسة معناها واحد ضميره حساس، لما يغلط ما يبقاش مستريح ولا مبسوط، فسريعا يقوم من سقطاته. وبعدين أول ما يقدم توبة الله يغفر ويسامح ويقدس ويرجع تاني زي ما كنا. تقدروا تشبهوها زي غسل الهدوم. الواحد لما بياخد هدوم لسه طالعة من عند المكواجي شكلها جميل ونضيف، ويلبسها يحس كده انه فرحان لابس حاجة نضيفة، بعدين يهرج في الحياة، فالهدوم تتوسخ. لما يرجع منظر الهدوم غير ساعة ما كان طالع بيها، فيرميها في الغسيل تتغسل تاني يوم يلاقيها زي ما كانت نظيفة وجميلة وحلوة. هو كده. فالقداسة هي العودة إلى الله لكي يقدسنا، مش إن الواحد يعمل أعمال باهرة، مش إن الواحد يعمل معجزات عشان يبقى قديس، مش شرط المعجزات. قيل عن يوحنا المعمدان أنه لم يعمل آية واحدة، دي في الكتاب المقدس، يوحنا المعمدان اللي المسيح قال عنه أنه أعظم مواليد النساء بشهادة المسيح نفسه، ده قديس عظيم، ومع ذلك ما عملش ولا معجزة. فالقداسة مش أن الواحد يعمل معجزات أو أنه يعيش حياته طاهر تماما ما بيغلطش، لكن القداسة أني أرجع لله وأقول له رب قدسني. الفرق بين الشرير والقديس أن الشرير يفعل الشر حبا في الشر وضميره ما يوجعهوش وما يرجعش لربنا، والقديس يعمل الخطية عن ضعف، مش حبا في الخطية، ضعف، وبسرعة يتعب منها ويتضايق ويزعل ويرجع لربنا يقول له أنا آسف، ربنا يغفر له. وبعدين بنقول في القداس وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، مش بشطارتنا، الروح القدس يحل علينا ويحولنا إلى قدسين. عشان كده ربنا طلب من موسى أول حاجة أن ينزل مع الجبل إلى الشعب وقال له وقدسهم اليوم وغدا. ليه اليوم وغدا؟ عشان في اليوم الثالث ربنا هيجي لهم يكلمهم. قال وليغسلوا ثيابهم. غسل الثياب طبعا بيرمز الى طهارة الجسد، يعني هنا طلب حاجتين، قال قدسهم وليغسلوا ثيابهم، يبقى قدسهم دي معناها تطهير القلب من جوه والنية والضمير واتجاه الحياة كل يبقى مقدس، وغسل الثياب معناها طهارة الخارجية بتاعت الجسد. معلمنا بولس في رسالة العبرانيين اصحاح 10 آية 22 بيقول نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي. طبعا انتوا عارفين كويس جدا ان احنا عندنا في المسيحية مش شرط الواحد قبل ما يصلي يقوم يستحمى او يغتسل، مش شرط. فالاغتسال هنا اشارة الى نقاوة الجسد ونقاوة الحواس. برضو في سفر التكوين اصحاح 35 آية 2 قال يعقوب لبنيه ولكل من كان معه اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم. تطهروا دي معناها القلب من جوه، وتبديل الثياب معناها السيرة الخارجية تبقى كويسة، الاثنين يتظبطوا. ولاحظوا في كل مرة كان يتكلم عن التقديس والتطهير قبل غسل الثياب، لأن الإنسان اللي يغسل ثيابه وهو من جوه نجس يقع عليه الويل اللي قاله المسيح للكتبة الفريسيين اللي هما بيطهروا الكأس والصحفة وداخلهما مملوء اختطافا وكل نجاسة. ففي واحد يحسن من سلوكياته، من بره يرسم علينا منظر قديس، مجرد سلوكيات خارجية مزيفة والقلب من جوه مليان بالنجاسة والخداع. واحد تاني تلاقيه بيتصرف تصرفات فيها عدم حكمة، ولما نقول له كده تعصر الناس يقول انا ما يهمنيش الناس، يهمني قلبي من جوه وبينه وبين ربنا عمار، ما يهمش بقى الناس تقول عليا ايه. مش مظبوط، لا ده صح ولا ده صح. لازم الداخل يكون نقي والخارج ايضا يكون نقي، لان الناس ذنبها ايه؟ تشوف فينا صورة وحشة. بس نبتدي الاول بالداخل فيتطهر الخارج ايضا. واحنا لما نيجي نخدم الناس يهمنا الاول الداخل بعدين الخارج لوحده يتصلح. يعني مثلا بيحصل ايه؟ يجي خادم يلملم الشباب اللي في الشوارع يقول لهم تعالوا الكنيسة، وعشان هم مش عايزين يجي يقول طب هنعمل رحلة نطلع مع بعض، ويقول لابونا تعالى معانا الرحلة دي، شباب أول مرة ييجوا عشان يشوفوك ويتعرفوا عليك ويحبوا الكنيسة. فنطلع الرحلة نلاقي شباب مربي شعره بمنظر غريب، لابس ملابس شكلها غريبة، ألفاظه مش مظبوطة، سلوكياته مش مظبوطة، طالع واحد معاه في جيبه وكمان حاطط في ودانه سماعات بيسمع أغاني طول النهار. طب أعمل إيه ده؟ رحلة إيه دي؟ هل نبتدي نقول للشاب ده احلق شعرك، بدل ملابسك، شيل ده حط ده؟ مش هيقبلنا. نبتدي بايه؟ بالقلب اولا، بالقلب، لان الله ما يهموش المظهر، المهم القلب. اخترق الانسان الى اعماق، كلمه عن علاقته بربنا وعن محبه الله ليه، والله بيفتقده ويرغب انه يرجع له. ولما دي الكلمه دي تمس حياته من جوه وقلبه ويرجع لربنا من غير ما تقوله، يبتدي هو بقى ايه؟ يخلع عنه الحاجات الغلط، يحس ان دي حاجات تافهه ملهاش لازمه يتعلق بيها ليه. هو من نفسه يروح يظبط شكله الخارجي. فالله يهمه اساسا القلب، والناس يهموه من بره المظهر. القلب الله هيحاسبنا عليه، والمظهر الخارجي الناس يتعبوا منه لو كان معصر، فلازم الاثنين يتظبطوا. فقال لهم تقدسهم وخليهم يغسلوا ثيابهم. وحكاية يغسلوا ثيابهم بتفكرنا بالمثل اللي قاله السيد المسيح بتاع العرس، وبعدين لقى واحد مع لهوس ثياب العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ إزاي تدخل في عشرة مع ربنا وإنت مش متحلي بثياب الطهارة والنقاوة والعفة والوداعة والفضيلة الروحية؟ إزاي تدخل وإنت مش عليك لباس العرس؟ طبعا ساعتها قال الخدمين خدوه واربطوه من إيديه ورجليه وارموه في الظلمة الخارجية. معلمنا بولس لما كان بيتكلم عن البنت العذراء البتول قال ان هي تهتم ان تكون مقدسة لله جسدا وروحا. الروح معناها الاعماق والجسد معناها الخارج، الاثنين لازم يتقدس. وفي سفر الجامعة سليمان الحكيم يقول في جامعة 9-8 لتكن ثيابك كل حين بيضاء. ما يقصدش بقى ان احنا لازم نلبس ابيض طول النهار، لكن معناها يبقى ضميرك ابيض نقي. احنا في يوم المعمودية اخذنا انسان جديد جوانا قدسه الله بالميرون وبالمية المقدسة، وبعدين دخل الطفل ده تناول فاخذ كمان جسد الرب ودمه، فأصبح الكيان ده كله مقدس. هيقعد يصرخ في ودنا آية تقول ما قد طهره الله لا تدنسه أنت، ما طهره الله لا تدنسه أنت. الله طهر جسدك لا تدنسه، الله طهر فكرك لا تدنسه، الله طهر حياتك كلها لا تدنسه. فليتقدس الشعب وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث. مش عايزة بقى تفسير، انتوا فاهمين اليوم الثالث معناها ايه؟ القيام. افتكروا معايا ابراهيم لما قدم اسحاق كان في اليوم الثالث، يبقى ده رمز للقيام. موسى لما دخل لكلم فرعون قال له اسمح لنا نسافر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا. يونان لما دخل في جوف الحوت قعد 3 أيام و3 ليالي. في آية بقى في هوشع 6:1 جميلة قوي، بتقول هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا معه. آية واضحة قوي عن قيامة المسيح. يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا معه، في هوشع 6:2 الجزء الأخير في 6:2. يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا معه. احفظوها دي آية جميلة. تفتكروا كمان في قصة حزقية الملك لما مرض وربنا بعت له أشعياء يقول له انت هتموت، وصلى ان ربنا يطول في عمره. شوف الكلام اللي قاله له أشعياء، هكذا قال الرب إله داود أبيك، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، هأنز أشفيك في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. هو كان في حكم الميت، قال له انت هتموت، لما صلى قال له خلاص هيطول عمرك، في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. ليس عبثا أن كل شويتين ربنا يفكرنا بكلمة اليوم الثالث، لأن فيه قيامة المسيح. يقول يكونوا مستعدين لليوم الثالث لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب. انتوا عارفين لاهوتيا الله لا ينزل ولا يطلع، لانه بيملأ الوجود. هينزل يروح فين؟ ما هو اصلا موجود في الارض، موجود في السماء. لكن كلمة ينزل معناها يتنازل، يتنازل عشان يورينا شكله، يورينا مجده، يعرفنا بشخصه، يسمعنا صوته، يعرفنا بذاته. وكلمة ينزل ايضا تفكرنا ان هي نبوة عن التجسد، لان الله يتنازل في التجسد. هينزل عشان ايه؟ ينزل الرب امام عيون جميع الشعب على جبل سيناء، علشان الناس تشوف وتعرف ربنا. لغاية دلوقتي كان موسى هو اللي بس بيتكلم مع الله، ويجي يقول لهم ربنا قال كذا، وبعدين الناس تصدق لأن موسى بيعمل معجزات. عدوا البحر، حول المية المرة الحلوة، جاب لهم من من السماء وسلوى، خبط الصخرة طلعت مية، غلب عماليق، كلها حاسين بإيد ربنا، لكن المرة دي هيشوفوا بعينيهم. عشان كده في سفر التثنية صحاح 4 من أول آية 32 موسى بيفكر الشعب، يقول لهم ايه؟ بيقول لهم فاسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك، من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض ومن أقصاء السماء إلى أقصائها، هل جرى مثل هذا الأمر العظيم؟ هل حصل في أي جيل أو في أي شعب أو في أي مكان مثل هذا الأمر العظيم؟ أو هل سمع نظيره؟ حد حاجة شاف حاجة أو سمع حاجة زيها؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش. في شعب في الدنيا يسمع صوت ربنا ولسه عايش ومتوقع اللي يسمع صوت ربنا يموت إن سمع؟ أو هل شرع الله أن يأتي ويأخذ لنفسه شعبا من وسط شعب، يأخذ ناس من وسط ناس؟ حصلت قبل كده، شفتوها بتجارب وآيات وعجائب وحرب ويد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة، مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعينكم. حصلت قبل كده؟ إنك قد أريت، يعني ربنا وراك لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه. من السماء أسمعك صوته لينذرك، وعلى الأرض أراك ناره العظيمة، وسمعت كلامه من وسط النار. يبقى ربنا كان بيعمل الأعجوبة دي عشان الناس يعرفوه، ما يبقاش ليهم عذر في أنهم يعبدوا الأوثان. لاحظوا كمان شوية هنلاقيهم بيعبدوا ايه؟ العجل الذهب. حاجة عجيبة. في اليوم الثالث انزل الرب امام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. مبارك ومغبوط هذا الجبل اللي بعد كده سمي جبل الله، جبل حوريب. المزمور بيمدح هذا الجبل، يقول له ايه؟ لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدنا الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه؟ الرب يسكن فيه إلى الأبد. يعني بيقول لبقية الجبال أنتم متغاظين ليه من الجبل ده اللي ربنا اختاره عشان يسكن فيه للأبد؟ أنتم قاعدين له بالمرصاد ليه؟ طبعا هنا يقصد في المزمور جبل الله اللي هو كنيسته، والجبال المحيطة به اللي هم القوة بتاعت الشيطان والشر اللي ضد الكنيسة. فمرة تانية يقول لهم لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدنا الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه، بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. طيب ربنا هينزل على الجبل في اليوم الثالث أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. قال له في الآية 12 وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه. كل من يمس الجبل يقتل قتلة. يتقتل إزاي؟ قال لا تمسوا يد، بل يرجم رجما أو يرمى رميا، بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش. قال تحط حدود حوالين الجبل. حدود دي ممكن يكون مثلا حطوا حجارة، حطوا سياخ، حطوا إشارة على الأرض. المهم الحدود دي محدش يتخطاها. يقفوا من بعيد، ممنوع حد يقرب ناحية الجبل. لو حصل إن حد صعد للجبل أو مسه يقتل قتلة. يقتل قتلا يعني زي نجيبه من راسه كده ونذبحه؟ قال لا، ترموه بالسهم من بعيد. ليه؟ لان حتى اللي هيلمس الجبل هيصير هو نفسه مقدس. لاحظوا دي زي ما يكون ايه؟ في تيار كهرباء، ونقول للناس محدش يقرب ناحيه الكهرباء لحسن تكهرب. جه واحد مسك في الكهرباء تكهرب، نقدر نشده؟ اللي هيشد يحصل له ايه؟ هو كمان يكهر. فمن بعيد نبعده باي طريقه، نجيب خشبه نرميه، نجيب بطانيه نرميها عليه ونخطفه، لكن محدش يمسكه هو نفسه. فقال لهم محدش يقرب ناحيه الجبل ولا يلمسه. لو واحد تجاسر ولمس الجبل موتوه. بس تموتوه ازاي؟ لا تمسه يد، بل يرجم رجما او رميا أو يرمى رميا، يرجموه بالحجارة أو يرموه بسهم، سواء كان بهيمة أم إنسان. مجاز هم واقفين كده نلاقي فيه حيوان جري ومسك الجبل، ما تضمنش هيحشوه ازاي ده. ف فقال لو حصل ان في احد الحيوانات قرب اعملوا فيه كده. الكلام ده قاله معلمنا بولس الرسول في رسالة عبرانيين صحيح 12 آية 20، قال لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. طبعا هنا عدم الاقتراب من الجبل يعبر عن نوع من التقديس والمهابة، محدش يقترب إلى الله باستهتار، عامل زي معلمنا بولس لما بيقول في عبرانيين 12:15 بيقول ملاحظين، يعني لاحظوا خلي بالكم ركزوا معايا وما تسرحوش وانتم تتعاملوا مع ربنا، ملاحظين لئلا يخيب احد من نعمة الله. يخيب أحد من نعمة الله يعني النعمة موجودة بس واحد مش هيستفيد منها، ضاعت منه، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. واحد يطلع ويقرب من مقادس الله ويشوهها ويلعب فيها فيتنجس به كثيرون. والمقادس مش لازم تكون المسبح والجسد والدم فقط، لكن المقادس يقصد بها الإنجيل ويقصد بها الإيمان وشرح الإيمان. يطلع واحد يتجاسر ويلخبط في الإيمان، ده يخيب من نعمة الله. بعد ما كان مسيحي وبعد ما كان مدعو أن يخلص وليه مكان في السماء واسمه كتب في سفر الحياة، حضرته طلع يتفلسف، خاب من نعمة الله وطلع زي أصل مرارة، يعني زي نبتة فيها مر طلعت من أصل مر، ويصنع انزعاجا في الكنيسة فيتنجس به كثيرون. وحطلنا هنا النموذج عيسو، قال لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو. مستبيحا لأنه استهتر واستهان بالبكورية، الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. طبعا إيه البكورية؟ أن يأتي المسيح من نسله. وعيسو كان جعان، قال لك بلا مسيح بلا نسل، أنا أكل أحسن، يحييني النهاردة موتني بكرة وأنا هعيش للأبد، خذ البكورية وديني العدس. فاستباح واستهان مقدسات الله. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، لما ندم ورجع رفض، إذ لم يجل التوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. جه وقت يتوب، لا ما فيش فرصة للتوبة لأنه استهان بنعمة ربنا. فالحاجة بتاعت ربنا دي نقترب إليها بخشوع، سواء كانت مقدسات حسية زي المسبح والتناول والمعمودية، أو كانت مقدسات معنوية زي الإيمان وتفسير الكتاب المقدس. مش كل واحد يخرف ويعتبر نفسه واعظ. كلمة محدش يقرب ناحية الجبل معناها خليك حريص وانت داخل تتناول، تتناول بحرص. تخيلوا قال لهم يتقدس ويغسلوا ثيابهم ويقعدوا يومين مقدسين، ومع ذلك تعمل حدود ومحدش يقرب، معناها على طول ان انا اقترب الى الله بحرص ومهابة وخوف واستعداد قلب. عشان كده خلي بالكم هناك خطر على الناس اللي بيجوا القداس متأخرين ويدخلوا يتناولوا ولا كأن في حاجة. عشان تتناول لازم تحضر القداس من أوله، مفيهاش استثناءات، لأن احنا بنحضر القداس من أوله ومع ذلك نبقى غير مستحقين إيش حال لو جينا باستهتار متأخرين ودخلنا نتناول شكلنا إيه قدام ربنا. أنا شخصيا ساعة الجد ما بقدرش أمنع حد من المناولة، لكن بقولها هو في الوعظة العامة عشان فيكم اللي يدخل الكنيسة يلاقي القداس عدى منه حتة يقف ما يتناولش، يمنع نفسه من غير ما حد يقوله امتنع. لكن كده واحد جاي متأخر داخل يتناول، قل له حيلك، ده ربنا قال لهم تتقدسوا وتعتزلوا وتغسلوا ثيابكم وتقعدوا 3 أيام مستعدين وتقفوا من بعيد عشان تشوفوا المنظر. النهارده احنا بندخل ناكل جسد ودم، لازم يكون في نوع من الحرص. مش كل من هب ودب داخلين طالعين نتناول في وقت وغير وقت، مستعد ومش مستعد، معترف مش معترف، صايم مش صايم، جاي بدري مش جاي بدري، ده يبقى استهان. وتتحول النعمة إلى لعنة، دي قالها بولس الرسول مش من عندي، مش بخوفكم من عنديات، مش هو قال اللي يتناول بدون استحقاق يكون ايه؟ مجرم، وياخد لنفسه دينونة. بقى انا جاي عشان اخد غفران اطلع من الكنيسة عندي دينونة، بدل ما كنت داخل اخد صفح ارتكب جريمة في حق ربنا. اهو الكلام يخوف. لا تمسه يد، بل يرجم رجما او يرمى رميا، بهيمة كان ام انسانا لا يعيش. اما عند صوت البوق فهم يصعدون الى الجبل. في وسط بقى الهيصة دي هيضرب بوق، هيسمح لبعض الناس للصعود للجبل، مش كل الناس. مين اللي هيطلعوا؟ هيطلع موسى وهارون ومعاه الشيوخ، يطلعوا في وسط الظلام والضباب والنار والدخان والزلزال، بس حتى دول ما يدخلوش الا عند البوق. طبعا البوق يعبر عن الاعلان، الله بيضرب بوق معناها بيعلن للناس. في سفر الرؤيا يوحنا في بداية الرؤيا يقول: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. ومرة تاني يقول: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق بدأ يتكلم معاه تاني يقول له: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. فالبوق يعبر عن الإعلان، الله يعلن حاجة، يقول لهم اتفضلوا بقى بعد البوق ده. التعليمات دي قالها ربنا لموسى عشان يحذر الناس ساعة لما ربنا يظهر محدش يقتحم الجبل. فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس الشعب وغسل ثيابهم حسب أمر ربنا. في برضو أباء قالوا أن غسل الثياب هنا يرمز للمعمودية اللي بتغسل طبيعة الإنسانية، وقال للشعب: كونوا مستعدين لليوم الثالث، لا تقربوا امرأة. لا تقربوا امرأة مش معناها ان الزواج نجس، ولكن نوع من التفرغ للعبادة والالتفات لله. ودي قالها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 7:5 عن الزوجين: لا يسلب احدكم الاخر، محدش يظلم حد إلا أن يكون على موافقة، تتفقوا مع بعض إلى حين مش على طول، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. لازم يكون في نوع من العفة في العلاقات الجسدية كنوع من الاستعداد للاقتراب لله. زي ما احنا بنيجي في الصيامات في انواع من الاكل ما بناكلهاش، مش معناها ان الاكل ده نجس، بدليل ان احنا بنيجي في ايام تانية بناكل عادي. وبرضو زي ما نكون قبل التناول مش بناكل خالص، لا صيامي ولا افطاري، مش معناها ان الاكل نجس، لكن معناها انا بستعد للتناول بالتخلي عن الجسديات، بستعد للصلاة بالصيام. فدي من ضمنها في قصة داود لما كان هربان وتقابل مع الكاهن وقال له أنا معايا ناس وجعانين ما عندكش أي أكل، فقال له لا يوجد خبز محلل تحت يدي، ما عنديش خبز عادي يعني يحل لناس تاكل، لكن يوجد خبز مقدس. إذا كان الغلمان قد حفظوا أنفسهم لا سيما من النساء، فأجاب داود الكاهن إن النساء قد منعت عنا منذ أمس وما قبل عند خروجي، وأمتعة الغلمان مقدسة، فأكلوا من هذا الخبز. إذا بس هي معناها نوع من التفرغ للعباد. فقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث لا تقربوا امرأة. آية 16، وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح. خلي بالكم في اليوم الثالث امتى كمان؟ في الصباح، ميعاد القيامة يعني، في اليوم الثالث في الفجر في الصباح لما جه النور، أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحل. طبعا انتوا عارفين الرعد صوت جبار، والبرق ضوء شديد، والسحاب بالمنظر اللي انتوا بتشوفوه في السماء، وصوت بوق شديد جدا. دول اربع حاجات، رعود وبروق وسحاب وبوق. الرعود معناها انذارات، ربنا بيرعد، والبروق معناها استنارة، نور بينور، والسحاب معناها الغموض، الله غامض مش شايفينه، والبوق الشديد معناها إعلانات، يبقى إنذارات واستنارة وغموض وإعلان. مزمور 77:18 يقول صوت رعدك في الزوبعة، يعني ربنا يجي في زوبعة ويعمل رعد. البروق أضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت الأرض. طبعا المزمور ده بيوصف خبرة ناس شافوا، وفي سفر الرؤيا يوحنا الرائي شاف من العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة، هي سبعة أرواح الله، في رؤيا 4:5. ومرة تاني في رؤيا 11:19 يقول وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. مزمور 97:4-5 يقول أضاءت بروقه المسكونة، البروق تطلع تنور، رأت الأرض وارتعدت، بقى في زلزال، ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. يبقى رعود وبروق. أما السحاب اتكلمنا عنه قبل كده لما جه يدشن خيمة الاجتماع، غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسجد. وسليمان لما بنى البيت هيكل للرب وجه يدشنه، امتلأ البيت بالسحاب، لدرجة يقول لك لم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الله. يبقى رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحل. حتى موسى خاف، ودي مكتوبة في سفر العبرانيين 12:21، يقول لك وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. أول ما حصل المنظر دوت في اليوم الثالث في الصباح آية 17، وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله فوقفوا في أسفل الجبل. موسى قال لهم يلا نطلع نقابل ربنا لأنه نزل على الجبل، بس معروف كل واحد يوفي حدوده، محدش يطلع على الجبل، ننبه عليه. أخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله. المحلة يعني المكان اللي هم قاعدين فيه مقيمين فيه. أخرجهم عشان يلاقوا الله، يبقى كان فين؟ خارج المحل. ويتفكرنا بالصليب لما المسيح صلب خارج المحلة، وقال معلمنا بولس لنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. والمحلة ترمز لإسرائيل شعب الله اللي قاعدين في الحتاج. فلما نخرج بره المحلة عشان نقابل المسيح معناها اخرج من الفكر اليهودي والتزمت بتاع الناموس عشان تتقابل مع المسيح بره المحلة بتاعت اليهود. اليهود لن يستطيعوا ان يتقابل مع المسيح الا خارج المحل، والامم ما قدروش يتقابلوا مع المسيح جوه المحل لان اليهود رافضينهم، فكله بقى خارج المحل، خارج الفكر اليهودي بتاع الكتبة والفلسطينيين المرائين المتزمتين. أخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله. وانت إذا قعدت جوه المحلة دي مش تعرف تقابل ربنا، لازم تخرج بره. وقفوا في أسفل الجبل، ودي موسى فكرهم بيها في سفر التثنية إصحاح 4:10-11. باليوم في اليوم الذي وقفت فيه أمام الرب إلهك في حريب، حين قال لي الرب اجمع لي الشعب فأسمعهم كلامي ليتعلموا أن يخافوني كل الأيام التي هم فيها أحياء على الأرض ويعلموا أولادهم. فتقدمتم ووقفتم في أسفل الجبل، والجبل يقترن بالنار إلى كبد السماء بظلام وسحاب وضباب. يفكرهم بالمنظر. وقفوا في أسفل الجبل لأنهم لسه ما يقدروش يطلعوا فوق، لأنه لم يتجسد الله بعد. إحنا دلوقتي نقدر نطلع في الجبل الى قمته لاننا بنتناول جسد الرب ودمه، والنعمه اللي احنا فيها مش احنا السبب، السبب هو ربنا انه جاء الينا عشان يرفعنا اليه. اما الشعب فكان واقف اسفل الجبل ما يقدرش يطلع، عامل زي لما تاملنا في قصه ذبح اسحاق وابراهيم قال للغلامين امكثا أنتما هنا مع الحمار مع الدب، وأذهب أنا وابني إسحاق ونسجد للرب ثم نرجع إليكما. الغلامين تفتكروا قلنا دول رمز للناموس والأنبياء، والحمار يرمز للعبادة اللي حسب الجسد اللي ما فيهاش فهم. خليكم أنتوا هنا عشان مش هتقدروا تفهموا، وأنا وإسحاق نتقدم لقدام نعبد العبادة الحقيقية. خلي الشعب أسفل الجبل، مش هيستوعبوا ولا يقدروا يستطيعوا يطلعوا فوق الجبل ليفهموا قصد الله. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا. شوف المنظر بقى. سفر القضاء يقول تزلزلت الجبال من وجه الرب، وسيناء هذا من وجه الرب إله إسرائيل. ومزمور 68 يقول الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت، نقطت يعني، أمام وجه الله سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. خلي بالك ممكن يكون في حياتي مشكلة عاملة زي الجبل، عندما يأتي الله يخلي الجبل ده يتزلزل وينزل مثل النار والدخان. ممكن يكون الجبل ده خطية مسيطرة عليه مش عارف أبطلها، سلبية من سلبيات حياتي، طبع وحش فيه وحاسس أنا مش عارف أتخلص منه وأنا زعلان على نفسي. عندما يأتي الله يزلزل هذا الجبل. عشان كده المسيح قال لنا إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انقلع وانطرح في البحر، يعمل كده. سفر أشعياء 6:4 لما شاف الرؤيا يقول فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. كل ما ربنا يظهر يحصل كده الزلزال والدخان وعاصف وحاجات غريبة. أما حكاية النار يقول لك من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، ليس غريبا أن يظهر الله في شكل نار. قبل كده ظهر في علقة مشتعلة بالنار لموسى، ويقولوا كان منظر مجد الرب ده في خروج 24:17 كان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. ولما سليمان في تدشين البيت صلى يقول لك لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب البيت. فلابد يكون في نار. إلهنا نار آكلة، قالها معلمنا بولس في رسالة العبرانيين. خلي بالكم النار بيخرج منها نور وحرارة، وإلهنا الله الآب خارج منه الابن والروح القدس. أجمل تشبيه للثالوث، نار خارج منها ضوء وخارج منها سخونة. السخونة ترمز للمسيح الابن المولود من الآب قبل كل الدهور، والضوء المنبعث بيرمز إلى الروح القدس المنبثق من الآب قبل كل الدهور. والنار مع الضوء مع الحرارة كيان واحد، مش ممكن الحرارة اللي خارجة من النار تترك النار تبقى النار بردة والحرارة بردة. بالرغم الحرارة طالعة من النار لكن لسه جواه، بالرغم النور طالع من النار لكن لسه جواه، النار نفسها منور. فكذلك الابن والروح القدس خارجين من الاب ولسه جوا الاب، مش بيفرقوه، وخروجهم من الاب خروج مستمر زي خروج النور والحرارة باستمرار من النار. وفي الحكاية دي بنقول برضو النار بتولد حرارة وينبعث منها ضوء، عشان كده بنقول الحرارة مولودة من النار. فيبقى الابن مولود من الآب والنور منبعث من الحرارة، الروح القدس منبثق من الآب. وطبعا لازم نبقى عارفين ان النور غير الحرارة، دي غير دي، بدليل ان احيانا تبقى في لمبة منورة فيها نور لكن مش سخن، دي غير دي. وإذا النور دخان ومصباح نور يجوز بين تلك القطع اللي هو رمز لله، درسناها قبل كده في سفر التكوين. المزمور يقول يا رب طافئ سماواتك وانزل، المس الجبال فتدخن. خلي بالكم المزمور ده هنصلي بيه السبت الجاي في عشية الحد الثاني من كياك، تقري قبل إنجيل عشية. كنيسة بتصرخ تقول يا رب طاطئ السماوات وانزل، المس الجبال فتدخن. يعني حتى لو أدى الأمر إن الجبال تدخن 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 بس تيجي عشان تخلصنا. هتلاقوا تاني يوم الصبح ربنا بيرد في المزمور يقول ينزل كالمطر على الجزة، يعني المرة دي مش هينزل نار، هينزل زي الطل. لأن المسيح لما نزل على العذراء ما عملش بقى زلزال وتعاب ونار وبتاع، نزل بطريقة هادية زي الطل على الجزة وكقطرات تقطر على كل الأرض. كأن الكنيسة متوقعة أنه لما ينزل في التجسد يعمل زي أيام موسى، فقال لا هنزل المرة دي بطريقة هادية. فينزل في نار ودخان كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا. يعني ايه يزداد اشتداد؟ يعني كل شويتين صوت البوق بيعلى 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 بيعلى. واحنا لسه قايلين ان صوت البوق يعبر عن اعلانات الله للانسان، فلما بيزداد ارتفاع معناها مستوى اعلان الله للانسان بيزيد بالتدريج. قبل كده عرفنا ان الله اسمه ايل، بعدين جه لموسى قال له انا اسمي يهوه، اعلان جديد. بعدين جه في العهد الجديد المسيح قال لنا اسمه الاب وانا الابن في روح قدس، عرفنا الثالوث. كل شويتين بناخد اعلان، فصوت البوق بيزداد اشتدادا جدا. عشان كده قيل عن ابائنا الرسل في كل الارض خرج منطقهم والى اقصى المسكونه كلماتهم، عاملين زي البوق اللي بيوصل صوت الله لكل المسكونه. في المجيء الثاني ذكر معلمنا بولس في رسالة تسالونيكي، قال لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة، وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. وجاب سيرة البوق مرة تاني في كورنثوس الأولى 15:52، قال في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير. في وسط الزحمة والهيصة دي بقى يقول لك وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. الناس بقى تحت سمعين صوت لكن مش مميزين ايه الكلام. نحمية 9:13 بيقول لربنا ونزلت على جبل سيناء وكلمتهم من السماء وأعطيتهم أحكاما مستقيمة وشرائع صادقة فرائض ووصايا صالحة. منظر الصوت ما غابش عن بالهم طول الزمان. ومزمور 81:7 بيقول في الضيق دعوت فنجيتك، انت دعوتيني في الضيق انا نجيتك، استجبتك في ستر الرعد. استجبتك في ستر الرعد يعني ايه؟ يعني انا اتكلمت بس كلامي كان لو جه على ودانك هيدمرك، زي ما يكون كهربا تيجي زي الصاعقة هتموتك، فانا خبيت على كلامي بالرعد. استجبتك في ستر الرعد، خليت صوتي متغلف بالرعد عشان ما تسمعش كويس لحسن تتأذي. طبعا احنا في العهد الجديد سمعنا ما تأذيناش لان المسيح جاء الينا متجسدا. وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ونزل الرب على جبل سيناء الى رأس الجبل، وضع الله موسى الى رأس الجبل، قال له اطلع لي يا موسى، هو كان لسه في وسط الجبل. فصعد موسى فقال الرب لموسى انحدر حذر الشعب. شوف كم مرة ربنا يقول له خلي بالك، انحدر حذر الشعب لألا يقتحموا إلى الرب لينظروا. جايز مع الصوت والزلزال والرعد والبروق والرعود الناس حب الفضول يقول لك أدخل أشوف إيه، ما موسى دخل. فقال له انحدر حذر الشعب لألا يقتحموا إلى الرب لينظروا، فيسقط منهم كثيرون نتيجة الاقتحام. ربنا خايف عليهم. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون الرب لألا يبطش بهم الرب. مفيش هنا محاباة. اوعى الكهنة يفكروا نفسهم مقدسين من غير ما يستعدوا ويدخلوا كده، حتى دول كمان لازم يتقدسوا. فموسى قال له: يا رب لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء، أنا حذرته لأنك أنت حذرتنا قائلا أقم حدودا للجبل وقدسه. فقال له الرب: اذهب انحدر، ثم اصعد أنت وهارون معك، وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لئلا يبطش بهم. فانحدر موسى إلى الشعب وقال له. ربنا خايف عليهم ان هم المنظر العجيب يثير فضولهم فيقتربوا اليه، زي ما حصل زمان. موسى شاف العليقه بتشتعل بالنار، يقول لك لما شاف المنظر مال لينظر. في سفر صمويل الاول اصحاح 6:19، اهل بيت شمس، بلد اسمها بيت شمس، نظروا الى تابوت الرب فربنا ضربهم، ومات من الشعب 50,000 رجل و 70 رجلا نتيجة الاستهتار. وفي قصة نقل التابوت في واحد اسمه عزة ابن أبي نداب مد إيده عشان يلمس التابوت وقع ومات. أما حكاية قدس الكهنة، في ناس قالوا كهنة ايه، ما كانش لسه موسى عرف ان لاوي يبقى كهنوت، ما كانش لسه ربنا قال له اختار هارون رئيس كهنة واختار السبط بتاعه يبقوا سبط كهنوت. فمين الكهنة دول؟ الكهنة دول هم شيوخ الشعب ورؤساء البيوت. قبل ما ربنا يحدد سبط للكهنوت كان كبير البيت كاهن للبيت من ايام آدم، كبير البيت كاهن للبيت، فهم دول الكهنة. عشان كده في سفر خروج الصح 24 آية 5 قبل ما يحددوا سبط الكهنوت يقول: وأرسل فتيان بني إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الصراط، اللي هما كانوا يعتبروا كهنة. طيب احنا دلوقتي في العهد الجديد، عايز اختم بقى، هل احنا برضو نخاف كده وربنا هيعمل كده؟ هقرأ لكم نص من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين إصحاح 12:18، بيقول: أنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوا من أنت زاد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب ومرتعب. وما رحنا إيه بقى إيه؟ قال: بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية. منظر أجمل بقى وأهدى من العهد القديم. وإلى ربواتهم محفل الملائكة. لما بتيجوا الكنيسة بتيجوا جبل صهيون، مدينة الله الحي، أورشليم السماوية، محفل الملائكة، وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم. تستعفوا من المتكلم يعني تقول لا مش عايزين نسمع، مش عايزين نسمع. انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم اللي هو المسيح، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذا استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. إذا كان هم ما سمعوش كلام موسى فما نجيوش، مش حال إحنا بقى لو ما سمعناش كلام المسيح يحصل فينا إيه؟ الذي صوته زعزع الأرض حينئذ، وقتها زعزع الأرض، أما الآن فقد وعد قائلا: إني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. كلمة ربنا عظيمة. فقوله مرة أيضا، يعني مرة أخرى، يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة القديمة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع اللي هي الأمور السماوية. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. حقا في العهد الجديد قيل المجد لله في العالي وعلى الأرض سلام وبالناس ربنا سر بينا. وهنا برضو حتى أخيرة قالها معلمنا بولس برضو في عبرانيين 8 آية 7 يقول لو كان ذلك الأول بلا عيب اللي هو العهد القديم لما طلب موضع لثاني اللي هو العهد الجديد. فالعهد القديم فيه عيب ليه؟ لأن الشعب ما كانش مستوعب، لأنه يقول لهم لائما وهو بيلومهم يعني بيعتب عليهم، هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب. لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، بقى العهد الجديد، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. مش محتاجين حد يعلم حد، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عتق الأول، الأولين يبقى عتيق، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلالات، يبقى القديم انتهى وإحنا دخلنا في عهد جديد. قال عنه بولس ما لم تر عين وما لم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما عده الله للذين